قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أثمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بسجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركنتها ورفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت لي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر الالتفات، ساحت يدي فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأجلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان ووقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، فعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخفي عنا. فسألت إلا أن قال
قال
فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي عنا. فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة ابن فهيرة أو عامر فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورق في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحارا قافلين من الشام، فقس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، هو من أحاديث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقد أورد فيه عدة أحاديث مضت، آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل، يعني ديتين، الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس في البحث عنه حتى يظفروا بهذا المال الكثير. والدية هي مقدار 100 من الإبل، يعني تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون ليظفروا بهذا الجعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقع في ظني أنهم هم، وقع في ظني أنهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وإنما هؤلاء فلان وفلان، لأناس سماهم وذكرهم، وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليظفر بالجعل، يعني أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش هدية. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته، تحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليها، فدخل بيته وأخذ رمحه وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأزلام على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأزلام، وهي القداح التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. قال: فاستقصدته بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضرهم، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجعل. فلما استقسم بالأزلام قال: خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فرغبة في الجعل وطمعا في الدنيا قال: عصيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما ساخت يد فرسه بالأرض، يعني غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل أو وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار، يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات، أو جاء في نفس الرواية هذه، أنه قال طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه. فوصل إليهم ثم انهم اعطوه الامان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عامر بن فهيرة كتاب امان له على قطعة من ادم يعني من الجلد، ثم انه وعدهم بان لا يخبر عنهم، قال انه لا يخبر بهم احد وانه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم انه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه، فصار كل من لقيه يقول كفيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد كفيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياه، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها فلا تذهبوا إليها. وقد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، فكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد كفيتكم إياه. ثم إنه لما رأى ما رأى يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما حيث ساخت يد فرسه في الأرض، ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليهم أذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل، فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة وهي قصة مالك بن جعشم، سراقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش بشدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل إيذائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة وحتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذاه وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يظفر بالجعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس فرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحار قادرين من الشام
تجارا
قادرين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة محرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة،
فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرد حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطب من آطامهم بأمر ينظر إليه. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الشراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطبق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. فأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهير وسهر غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه المسجد. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات.
وهذا الحديث حديث عروة بن الزبير، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقيه الزبير ومعه جماعة، وقد كانوا جاءوا تجارا من الشام ومعهم ثياب، وكسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر منها، فلبسوا الثياب، هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير. وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل صباح، فإذا جاءت الظهيرة واشتدت الحرارة اضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم. هذا شأنهم كل يوم. فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا لانتظاره كعادتهم وجاءت الظهيرة واشتد الحر، فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم. ثم إن رجلا من اليهود كان في أطم من آطامهم، وهي الأماكن المرتفعة التي تتخذ هذه للإشراف والنظر بما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد، لأنها تكون على أماكن مرتفعة
وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم ثياب البيض ينقطع بهم السراب يراهم من بعد فنادى يا معشر العرب هذا حظكم الذي تنتظرونه يعني هذا جدكم يعني حظكم لأن الجد هو الحظ هذا جدكم الذي تنتظرونه يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه والجد هو الحظ منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفع عندك العمل الصالح صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة صاحب السمعة والرفعة عند الناس لا ينفع هذا عند الله عز وجل وإنما الذي ينفع العمل الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك إنما ينفع العمل الصالح هذا جدكم يعني هذا حظكم هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه ففزعوا إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام فنزل في بني عمرو بن عوف وكانت منازلهم في قباء فمكث عندهم بضعة عشرة يوما في أكثر من عشرة أيام بقي عندهم وأسس المسجد الذي هو مسجد قباء صار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لأنهم لم يسبق أن رأوه فكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس واقفا قائما يستقبل الناس فلما صارت الحرارة أتى وظلل رسول الله عليه السلام بثوب أو جعل شيء يظله فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بخدمة أبي بكر إياه لأن أبي بكر كان يخدمه وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إنه ذهب بعد بضعة عشر يوما إلى المدينة حتى نزل في مكان مسجده وقال هذا إن شاء الله ننزل وكان مكان المسجد مربدا وهو المكان الذي قد دك وسوي ليجعل مكانا لنشر التمر عندما يخرف وعندما يسرم ويجذ يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين يصلون في هذا المكان ويتخذونه مكانا للصلاة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان فدل على غلامين من الأنصار فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا فقالوا إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام وأصر على أن يدفع الثمن لهم فاشتراه منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهو يقول هذا البيت الذي أنشد من قبل هذا الحمال لا حمال خيبر
هذا أبر ربنا وأطهر
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر يعني هذا الحمال يعني كانوا يحملون على أكتافهم الطوب واللبن والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معهم ويقول هذا الكلام الذي قد قيل، هذا الحمال لا حمال خيبر، يعني الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد، لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد وما يحمل منها من التمر وما يحمل منها من الطعام، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر، يعني هذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الطوب وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد، هذا هو هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات، يعني معناه أنه لم يبلغنا أنه أنشد يعني غير هذه الأبيات، يعني وهذا إخبار عما بلغه وعما وصل إليه علمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل ويأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك. وأما النزول فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري، بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان منزله قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب، من أخوال جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب أمه من بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار، وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه، وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنه بعد ذلك وجد في نفسه ألا يكون في مكان أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلب من رسول الله أن يتحول إلى مكان أعلى، يريد أن يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام وألا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه وأصر حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقيه، ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النطاق.
وقال هذا الحديث حديث أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة، وهي إعداد الزاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بمكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة، فإنهما عدوا شفرة وهي الزاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ للمسافر، ووضعته في جراب، ثم إنها لم تجد رباطا تربطه فأخذت نطاقها وهو يشده في وسطها وقطعته قطعتين، ربطت السفرة في إحداهما فسمي ذات النطاقين. وقال ابن عباس أسمى ذات النطاق، يعني النطاق الذي قطع منه قطعة شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة. وإذن فهذا فيه اتخاذ الزاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وحمل معه الزاد له ولأبي بكر
وأن الزاد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت به فرسه فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقهم سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرس سراقة إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساخت في الأرض وغاصت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب، ثم شق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيت. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل إلا فانصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير.
نقف الآن ونجيب على ما يمكن الأسئلة.
وقد سبق لي أن طلقتها وذهبنا إلى شيخ وعمل لنا عقدا جديدا وحصلت الآن حصلت الآن مشكلة أخرى بعد رجوعها وعندنا إيش نشأة الأولاد ستة أولاد حصلت المشكلة في المنزل وقد سارت عليه أو عليها وهي غضبانة وقد مزقت ثيابي إذا لم تخلقني إلى الآن كان أخرجك من المنزل سليما والآن أفعل مصيبة من المنزل وتحت هذا التأثير طلقتها ولم أعرف ولم أعرف اللقاء مرة أو مرتين، وأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط، وأنا في بنيتي لا أريد تفريقها بسبب الأولاد، فرجاء منكم تعريفي ماذا أفعل؟ هي الآن تريد أن ترجع إلى منزلها، وما حكم الدين في ذلك؟ الله يحفظكم. هذا الشيخ يقدم لكم مشكلة، مشكلة هذه راجعة منكم.
كل هذا يمكن تروح لمركز الدعوة في المدينة ويعني يكتبون مع الكتابة وتسمون اسمها الشيخ مجلس.
يعني ما تكتبون مع الشيخ؟
يعني ما في
بيش.
لا لا في بيش.
فلأنت راح لمركز الدعوة في تلقس الجامع في تلقس سلطانة ويتم الخطاب للشيخ
بس روح الشيخ، يعني يأخذون منك المعلومات ويرسلون للشيخ بس ثم يفتيك.
اشتغل عن هذه
شيخ دعاء رسول الله سنة بسراقة كيف بك إذا يعني إذا طوخ أو سورت بسوارين من الذهب فيها حديث دعاء رسول الله سنة بسراقة عندما تفتح بيت المقدس بسراقة ممالك
يعني كيف بك حينما تصور شوارين من
سوارك
بسراقة؟
هذا
صحيح
ما هو
هذا حديث
الشراقة
نفسه؟ يعني الشراقة عندما تفتح المدائن ويصور بشواري كسرة
يقولها في نفس الموظف هذا؟
لا لا
الشراقة عاش حتى مات بكلمة عمان،
لكن صوره هو عمر مقطع بشواري سنوات عندما فتح
قول مالك بن جعش ساخت مالك بن جعش يقول ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت ركبته، يعني
خاصة
إيه نعم
خاصة يدها في الأرض حتى وصلت ركبته.
طيب الحديث الذي يقول بإذا عند الهوي إلى السجود ما استدل به على أن تقدم يديه قبل ركبتين؟ حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم
الفرس كما
يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتين.
إيه نعم
إيه مشكلة،
يعني هذا ما يدل أن تضع يديه قبل ركبتين؟
لا هذا ما يدل، بس هذا ما يدل، لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يداه حتى بلغت الركبتين، الركبتين في اليدين معناه أنها صارت في اليدين، يعني معناه هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين وأنها ليست خاصة في الرجلين، ها؟ لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين لأن فيها ركبتان. فقول من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبتا البعير في رجليه وليس في ركبتيه وليس في يديه، هذا ليس بصحيح، لأن الركبتين تكون في اليدين، وهذا الحديث دليل عليه، دليل على أن الركبتين في اليدين.
إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، كيف يعني تستدل بحديث إذا برك إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يبرك البعير؟
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجثم على ركبتيه التي في يديه، يجثم على ركبتيه التي في يديه، يذني يديه ثم تجثم يجسم على ركبتيه ويصير لهما صوت، يعني بعض العلماء قال فيه قلب، قال ان الركبتين ليست في اليدين ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث، وهذا حديث من الدليل من السلل على تقديم اليدين حديث أبي هريرة، وحديث بالي بن حجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين حديث بالي بن حجر.
وصلنا
في
هذه المسألة
تضع ركبتين أمر واسع في هذا، أقول أمر في هذا واسع،
يعني سواء قدم يديه ولا قدم يديه، نعم ما انطبق عليه،
نعم
والنهي ما انطبق،
هو الهيئة التي
يعني يمنع منها هي الهال التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت الناس البعيد يعني يدح في الأرض يصير صوت. فكذلك المصلي لا ليس له أن يعرف رجليه يدح ركبتيه في الأرض ولا أن يهبط بيديه على الأرض حتى يقع لهما صوت، وإنما يعني يهبط بسرعة حتى يعني ما يصير يعني فإن قدم يديه فيدل عليه حديث أبي هريرة وإن قدم ركبتيه فيدل عليه حديث وائل بن حجر، والعلماء اختلفوا في هذا والقضية يعني في الأفضل والأولى.
مس الذكر يوجب الوضوء.
أيوة. نعم إذا مسه بدون حائل، أما إذا كان من وراء حائل ما يوجب. قبل عن المتقدم لأنه جاء في بعض الروايات شوهدوا هم يأسسون المسجد.
ولكن رواية ضعيفة يا شيخ.
نعم.
رواية ضعيفة يا شيخ.
هو فيه كلام ولكن يعني يدل على أنه متقدم فيه كان فيه قصة. يقول جئتوا هم يأسسون المسجد. وحديث بشرى بن صفوان متأخر الذي فيه
هذا حديث
بس
فيه محمد بن
جابر. إيه؟
محمد بن
جابر التميمي. إيه؟
وهو ضعيف.
هذا كله فيه حديث بشرى أصح وأثبت وهو متأخر وذاك فيه شيء يدل على سبقه حيث قال جئت وهم يأسس المسجد، فالعمل على حديث بشرى وليس على حديث طلق، لأن حديث طلق يدل على أنه لا ينقض الوضوء.
ورد أيضا رواية صحيحة.
وحديث بشرى هو الذي فيه أنه ينقض الوضوء.
أيضا
طريق صحيح. نعم وجاء من طريق بشرى من طريق طلق ما يدل على أنه ينقض. فصار هذا فصار هذا مما يرجح حديث بشرى. ما يرجح حديث بشرى. نعم حديث طلق نعم أعرف هذا. جاء عن نفس طلق.
وفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن أيام الوجود
كانت
آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا يا شيخ؟
ما أدري. أقول لا أدري إذا كان على الوفود متأخر. وأما إذا كان القدوم متأخر.
عبد الله بطريق عبد الله بن بدر التميمي عن قيس بن طلق عن طلق بن علي قال وفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فسأله ما أدري. أقول ما أدري إذا كان في الوفود متأخر. وأما إذا كان المتقدم لأنه قال جئت وهم يأسسون المسجد. لأنه أيضا قدم عليه وسلم في أول أمره من أساس المسجد.
وهذا عليه الشيخ الحاسم الإمام الحاسم ذكره في الاعتبار.
إيه. إيش فيه؟
ذكر في الاعتبار أن حديث طلق ناسخ لحديث بشرى.
طلق هو الناسخ؟ أو حديث بشرى ناسخ لحديث لا حديث بشرى هو الناسخ.
نعم. لا.
حديث بشرى هو الناسخ.
المتقدم.
المتقدم حديث طلق.
حديث طلق.
إيه. والمتأخر حديث بشرى.
والمنسوخ حديث بشرى.
لا. المتقدم هو المنسوخ. حديث طلق. نعم. والناسخ المتأخر. هو حديث بشرى.
جزاك الله خير. تردد مع الإقامة يا شيخ ثم تذكر بعد الفرق من الأذان. يعني تردد المؤذن إذا أذن.
تقول كما يقول المؤذن في الإقامة.
أي نعم. وتقول دعاء.
ثم تأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعاء التامة والصلاة القائمة. نعم.
وتقول.
يعني يدخل تحت تقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. سواء في الإقامة أو في الأذان.
طريقة الصلاة. نقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة أو بس نصلي يقول اللهم صل وسلم على محمد.
الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية. يعني بس كل الصلاة بعد الأذان
بعد الأذان
يعني يا الصلاة الإبراهيمية أولى لأنها يعني أكمل وهي هي 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 أكمل وهي التي ينبغي الإنسان يفعلها.
تقول إنك لا تخطب الميعاد ولا ما تقوله؟
ما ثبت هذا إنك لا تخطب الميعاد الذي ثبت إلى قوله الذي وعدته.
هذا مصادر التشريع يا شيخ الكتاب والسنة والإجماع.
لكن هنا مصادر الشريعة لا يقال مصادر التشريع. نعم إذا كان من الأمور التي ليس لرأي فيها مجال يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي. كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس لرأي فيه مجال هذا له حكم الرفع. وأما إذا كان الأمور الاجتهادية التي لرأي فيها مجال هذا ليس له حكم الرفع.
لو
شافوا
القياس
ولا
قول الصحابة.
نعم.
وشافوا. القياس ولا قول الصحابة.
القياس إذا كان يعني قياس واضح يعني من ناحية مطابقة للمقيس عليه لا شك أنه أقوى، لأن هذا يعتبر من الأدلة، من الأدلة الشرعية، لأنه ألحق حكم بحكم منصوص عليه، الحكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول باجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من الحجج، لأنه أخذ بالدليل، أخذ بالدليل، لأنه ألحق مثيل بمثيل، مثيل منصوص عليه قيس عليه مثيل لم ينص عليه. يوم عاشوراء صيام وسنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتسن صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر المحرم، ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس فيكون يوم ثنائي وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، كان الشهر اللي راح كان، وإن كان أنه ناقص فاليوم تسعة والجمعة عشر، لكن الاحتياط، الاحتياط بأن نقول أنه كان، نقول ان الشهر الذي راح كان، وان الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم ثنائي وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، لان هذا يصير الانسان صام العشر بيقين. اما لو صام الانسان اليوم وغدا ثم طلع ان الشهر يعني يكون كاملا، فإن اليوم يصير الثمانية وبكرة يصير تسعة، فما يصير إنسان صام العاشر، ما أدرك ما صام العاشر، لكنه يعتبر أن الشهر اللي راح كان، ثم يعني صار اليوم ثمانية مثلا على اعتبار الشهر اللي راح كان، فيصير اليوم ثمانية وبكرة تسعة ويوم السبت عشرة، فيكون الإنسان ده يعني اعتبر الشهر ده هو دخل الخميس وصام الجمعة والسبت، يصير أدرك العاشر بيقين، العاشر يدركه حقه سواء كان الشهر ناقص اللي راح كامل او ناقص، يعني يصير يعني ادرك العاشر حقه. اما اذا اخذ بان الشهر الذي مضى ناقص فانه لا يكون يعني قد لا يدرك العاشر، يعني يصوم الثامن والتاسع الا ذات احوط، يعني كل انسان يصوم الجمعه والسبت احوط في ادراك العاشر. ثم ايضا الاصل في الشهور اكمال العده الا ان تثبت الهلال، الاصل في الشهور ان تكمل عدتها، وشهر الحج دخل في الثلاثاء، فاذا يعني ان ثبت الهلال الذي اربعاء والا فانه يكمل، لان هذا هو الاصل كما جاء في شعبان، يعني ثم الوقت والردين غم عليكم بعد كل عدة شعبان 30 يوم، يعني معناه أن الأصل هو إكمال العدة إلا أن تثبت الرؤية في نقصان الشهر، فعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار كل الناس يصومون اليوم بكرة، يعني هذا هو المناسب، لأن يعني الشهر عرف أكمل بأنه دخل بالله الأربعاء، لكن ماذا من هذا يعرف؟ فالاحتيار بأن يصوم الإنسان السبت والجمعة
والسبت.
يمكن أنا كما قلت لك الذي يصوم السبت والأحد، الذي يصوم الجمعة والسبت هذا يجلس العاشر بيقين سواء كمل الشهر اللي قبل أو نقل، لأن الذي يصوم الجمعة والسبت يدرك العاشر سواء صار شهر ذي الحجة 30 أو صار 29 حتما يصوم ويوافق العاشر.
جمعة
لا يصام وحده، يعني يصام ومعه يوم قبل ويوم بعده، يوم العربة أم يوم عبد يوم عشورة يصام يوم قبل ويوم بعده. لكن السنة
بعد
ذلك يصام الجمعة عيد، لا هو يصام ولكنه إذا صيم يصام يوم قبل ويوم بعده، لأن لا يفرق بالصوم. مثلا نهى أن يفرق يوم الجمعة بالصوم، يصام ولكن لا يفرق بالصوم. رسول ما نهى عن صيامه مطلقا، وإنما نهى عن صيامه مفردا. أما إذا صيم وصيم يوم قبله ويوم بعده هذا
جائز. أنا حد يا شيخ المساجد يقول أن الشهر كامل،
الأصل أنه كامل إلا رؤية الهلال، إلا رؤية الهلال ليلة الأربعاء، رؤية ليلة الأربعاء يكون ناقص، وإن لم يرى فالأصل الكمال، مثل ما قال في شعبان صوم الرؤية توقف فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، وكذلك في رمضان الناس إذا صاموا يعني رأوا الهلال ليلة 30 يعني شوال يعني ليلة 30 فيصير يعني رأوا الهلال صار 29، وإن لم يروا أكملوا 30 ثم أفطروا. فكذلك هنا
الشيخ
بن باز يعني معناه انه ما ثبت الرؤيا، لان لو احد جاء وراى هلال محرم وقال رايت هلال كربعاء يصير ناقص، يصير ذاك ناقص، بس ما حصل. والاصل هو الكمال اذا لم يثبت الرؤيا، الاصل هو الاخذ بالكمال اذا لم يثبت الرؤيا، وان ثبتت الرؤيا فالعبره بالرؤيا.
هل ينكر على من
ترفض
النية
في الصلاة؟ إيه، ينكر عليه لأن هذا ما ورد
في السنة. شيخ السنة يعني
ترفض النية ما ورد إلا في الحج، في الحج والعمرة، في العمرة والقران والقاد
فقط،
لبيك عمرة ولبيك حج، هذا هو الذي ورد.
بس أيضا ورد يا شيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم أتى يذبح الأضحية قال اللهم إن هذا عن محمد وأمته،
لا هذا غير،
هذا
غير، يعني هذا يعني يعني هذا بيان من يضحى عنه، من يضحى عنه الرسول المشرع، يعني قال هذا حتى الناس يعرفون يعني انه يضحي عن غيره، انه يضحي عن غيره، فهل يجوز مثل هذا اذا اراد ان يضحي عن غيره وقال هذه اللهم هذه عن فلان؟ جائز، وان اسرها في نفسه فالعمره فكان مثل الحج. لو ان انسان نوى العمرة ولم يتلفظ أو نوى الحج ولم يتلفظ يكفي، لكن يجوز أن يتلفظ في العمرة، وهنا يجوز أن يسمي من له الذبيحة من له الأضحية إذا كان يضحي عن غيره، ويجوز أن لا يسمي، لكن يكون يقول من أنا نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات هذا لا
شيخ،
ولا نويت أن أصوم كذا ما هو
شيخ. كيف يجمع الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وحديث صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، هل يدخل النوافل فيها؟
نعم، لا تنفي بين ذلك أن الإنسان الذي يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض ثم يذهب ويصلي النوافل صلاته في بيته أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان متمكنا من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، كان يظهر من بيته فيصلي بالناس ثم يرجع من بيته ويصلي في بيته النافلة وهو بنفسه يصلي بالناس. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أفضل المكتوبة هذا على عمومه، هذا على عمومه، وهذا إنما يكون أفضل في حق من صلى الفريضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا راح يصلي في بيته، فإن أجره في بيته أفضل أعظم من أجله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي لا يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد المدينة، لا يقال أنه لو تنفل في بيته يكون أفضل من صلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل من نافلة المسجد الرسول، لأن هذا أصلا ما صلى الفريضة في مسجد الرسول حتى أنه يذهب إلى بيته ويصلي النافلة. كما كان مثل ما يفعل.
طيب تقطع الصفوف يا شيخ المظلة.
تسيط الصفوف
في المظلة
تدخل المدخل المطلوب، وإذا وجد تسيط الصلاة، ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة فلا يصلونها ولا يكملونها.
طيب بعض يخشى إدراك الصلاة يا شيخ، فيأتي مؤخرة المظلات.
دخل الأول الإنسان يأتي إلى أن يصل إلى الصفوف الأول، وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة، لكن إذا كان ستفوته الصلاة ويفرغ الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة، له أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته.
طيب يا شيخ بالنسبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس على 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 عمومه، احنا لانه نستعمل ساعات منبهه يا شيخ.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن اتخاذ الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم، كذلك الذي يعني يسافر بها ويتعلق عن البهائم عليها، ويعني وهو الجلجل الذي له صوت يعني رنين مثل رنين يعني الجرس كنائس يعني لأنه صوت يعني فالجرس يمكن يبتعد عنه.
أما
إذا كان مثلا في مثلا البيوت ممكن يتخذ يعني شيء ما يكون فيه الرنين هذا الذي مثل رون مثل صوت الجرس
يعني صوت الخفيف
يعني. صوت الخفيف بدون ما يكون فيه الصوت هذا الذي مثل صوت الجرس. هناك أصوات يعني خفيفة يعني ما تشبه صوت الجرس الذي يعلق على البهائم والتي يتحرك صار له رنين.